عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله في التوبة. ما زال الكلام في الرواية الثالثة، وصل بنا المقام إلى الإشكال الثاني، الاعتراض الثاني المتقدم الذي أجيب عنه بعدة إجابات عليكم السلام. الجواب الأول كان للمحقق العراقي، أصل الإشكال كان يقول هو أن تطبيق الاستصحاب على المورد غير ممكن، لأن تطبيق الاستصحاب إن كان الغرض منه هو نتيجة ثبوت وجوب الركعة متصلة فذلك هو مقتضى الاستصحاب، لكن هذا مناف للضرورة الفقهية. وإن كان الغرض من إجراء الاستصحاب هو إثبات الركعة منفصلة فهو لا يخالف الضرورة الفقهية، لكن هذا غير مقتضى الاستصحاب. الاستصحاب يقتضي الإتيان بالركعة متصلة، هذا الاعتراض. فيقول النتيجة أنه لا يمكن تطبيق الاستصحاب على المورد، على الشك بين الثلاث والأربع. المحقق العراقي أجاب، قال إحنا نلتزم بالشق الأول ونقول أن الغرض منه هو إثبات كون الركعة متصلة كما هو مقتضى الاستصحاب، لكن نفكك بين كبرى الاستصحاب فتحمل على بيان الحكم الواقعي الجدي، وبين تطبيق تلك الكبرى على المورد فيحمل على التقية، وبذلك نرفع اليد عن مقتضى الاستصحاب الذي يقتضي كون الركعة متصلة فلا يصطدم مع الضرورة الفقهية. هذا جواب المحقق العراقي. أكو إن قلتوا ذكرنا سابقا. المصنف يقول هذا الجواب، هنا وصلنا في درسنا، جواب المصنف على المحقق العراقي. يقول المصنف هذا الجواب من المحقق العراقي ليس تاما، إذ من البعيد جدا أن يحمل جواب الإمام الثاني على التقية، وليس أمرا مستحيلا، هو ممكنا لكن هو بعيد، بعيد غاية البعد، وذلك لوجود عدة قرائن تبعد الحمل على التقية، وجود عدة قرائن تجعل من الحمل على التقية أمرا مستبعدا خلاف الظاهر. من القرائن مثلا، أول القرائن هو أن الشك بين الثلاث والأربع كما مر مرارا لم يقع موردا للسؤال. زرارة ما سأل عن الشك بين الثلاث والأربع، إنما سأل عن الشك بين الثنتين والأربع، وأجاب الإمام بالبناء على الأربع والإتيان بركعتين إضافيتين. وأما مورد فقرة الاستدلال، يعني سؤال عن الثلاث والأربع، فلم يقع موردا للسؤال، وإنما الإمام سلام الله عليه هو الذي تبرع بذكره، هو ابتداء ذكر هذا الفرع وأجاب عنه. ومن الواضح أن التبرع ينافي التقية، ما إلى معنى أن يجي الإمام يبين تبرعا أمرا تقية، هذا ما إلى معنى. التقية إنما تكون هي أصلا، التقية حالة من حالات الاضطرار، التقية مصداق من مصاديق الضرورة. إذا اضطر الإمام لبيان شيء مخالف للعامة، مثلا يبين ما يوافق العامة تقيته، فالتقية تنافي التبرع. التقية إنما تكون في مورد الإلجاء، وإذا لم يكن هناك ما يلزم الإمام بالبيان فلا معنى لحمل كلامه على التقية. التقية في الحقيقة إنما تناسب السكوت وعدم البيان. إذا بين أمرا غير واقعي وكان الظرف ظرف تقية، فالمناسب للإمام أن يسكت وأن لا يبين، فالتقية تناسب السكوت، التقية لا تناسب أبدا التبرع بذكر الحكم الشرعي. هو ما سئل عنه لكن ابتداء هو بين بنحو التقية. نفس التبرع هذا ينافي التقية، فالتقية بناء على ذلك تكون أمرا مستبعدا، هاي قرينة تبعد الحمل على التقية، هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية هي أن ظرف التقية من الواضح جدا إنما يلائم الاختصار. التقية تناسب السكوت من ناحية وبيناه، إذا تنزلنا وقلنا إيه المناسب أن الإمام يتكلم وتنزلنا عن القرينة الأولى وقلنا لا بأس أن يتكلم الإمام، نعم لا بأس أن يتكلم الإمام، لكن لابد أن يتكلم باختصار لأن ظرف التقية يناسب الاختصار، مع أن الإمام لم يختصر بل بالعكس الإمام طول. الإمام قال لا ينقض اليقين بالشك، شنو؟ لا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر، جاب هاي الجمل المتعاطفة الكثيرة المؤكدة للمطلب، هذا تأكيد. التأكيد ينافي الاختصار، ينافي التقية. التأكيد يعني الاهتمام، يعني أن الإمام عليه السلام قاعد يهتم بالمطلب، هل اللي قاعد يذكر جمل متعاطفة مؤكدة، ومن الواضح أن الاهتمام لا يلائم الحكم التقية وإنما يناسب الحكم الواقعي. الحكم الواقعي هو الذي يكون موردا لاهتمام الإمام، أما الحكم التقية فلا يكون كذلك. هاي أيضا قرينة ثانية تبعد التقية. والحاصل أن الحمل على التقية وإن كان أمرا ممكنا إلا أنه خلاف الظاهر جدا، من البعيد جدا أن تحمل الرواية وموضع الاستدلال ومورد الاستدلال الجواب الثاني يحمل على التقية. فالجواب الأول الذي أجاب المحقق العراقي به هذا ليس جوابا تاما، فيبقى إشكال الشيخ الأعظم قائما، نحتاج إلى جواب ثاني راح يذكر صاحب الكفاية الجواب الثاني. قال ولكن الإنصاف أن الحمل على التقية في الرواية بعيد جدا، الحمل على التقية بعيد جدا، بملاحظتي أولا أن الإمام قد تبرع بذكر فرض الشك في الرابعة. الإمام هو تبرع، ومن الواضح أن التبرع ينافي التقية، التقية يناسبه السكوت وعدم البيان، هاي القرينة الأولى. القرينة الثانية وأن الجمل المترادفة التي استعملها الإمام عليه السلام تدل على مزيد الاهتمام وتدل على التأكيد بنحو لا يناسب التقية، يناسب الحكم الواقعي. هذا أيضا القرينة الثانية التي تبعد من التقية. وأما الجواب الثاني عن أصل الاعتراض فهو جواب الشيخ صاحب الكفاية رحمة الله عليه. صاحب الكفاية قال إن الاستصحاب له أثران. أريد نجاوب أصل الإشكال. أصل الإشكال يقول لو تبنون على أن نتيجة الاستصحاب الغرض منه هو الركعة المتصلة فهذا يكون موافق للاستصحاب لكن خلاف الضرورة، لو تقولون أن الغرض من الاستصحاب هو الركعة المنفصلة فهذا ليس هو مقتضى الاستصحاب. صاحب الكفاية يقول الاستصحاب له أثران. استصحاب شنو؟ لننسى استصحاب عدم الاتيان بالركعة الرابعة. احنا ايش قلنا؟ قلنا اليقين يعني اليقين بعدم الاتيان بالرابعة، والشك الشك بالاتيان بالرابعة. صاحب الكفاية يقول الاستصحاب له أثران. الأثر الأول هو لزوم الاتيان بالركعة الرابعة، وجوب الاتيان بالركعة الرابعة. انت بعد ان تستصحب عدم الاتيان بالركعة الرابعة يثبت عندك تعبدا شنو؟ عدم الاتيان بالركعة الرابعة. شنو الأثر الشرعي لذلك؟ لزوم الاتيان بالركعة الرابعة. أنت إذا الشارع المقدس يتعبدك بعدم الإتيان بالركعة الرابعة، فيترتب على ذلك لازم ذلك أثر ذلك الأثر الشرعي هو وجوب الإتيان بالركعة الرابعة، هذا الأثر الأول. الأثر الثاني الذي يترتب على الاستصحاب هو لزوم كون تلك الركعة هاي الرابعة متصلة، لابد أن تكون شنو؟ متصلة. ليش؟ لأن غير الشاك كما بينا سابقا، غير الشاك الذي يعلم بعدم الإتيان بالرابعة لابد أن يأتي بالرابعة شنو؟ متصلة. فإذا الشارع المقدس تعبد الشاك بعدم الشك وقال له تنزل نفسك منزلة المتيقن، فشي يسوي؟ لابد أن يأتي بالركعة شنو؟ بالركعة متصلة. خلينا نعبر عن هذا المطلب بتعبير آخر، هذا التعبير مهم، نعبر عن الأثر الثاني لزوم الإتيان بالركعة الرابعة متصلة، نعبر عنه بتعبير، نقول الأثر الثاني هو مانعية التشهد والتسليم من صحة الصلاة، مو لزوم الإتيان بالركعة الرابعة متصلة. يعني شنو متصلة؟ يعني مو مفصولة. يعني شنو مو مفصولة؟ يعني لا تفصل بين الركعة الرابعة وبين الثلاث ركع الأولى بشنو؟ بالتشهد والتسليم، فإن التشهد والتسليم مانعان من صحة الصلاة. فإذا الأثر الثاني خلينا نعبر عنه نقول مانعية التشهد والتسليم من صحة الصلاة، زين. هذا الأثر الثاني. من الواضح أن إطلاق كبرى الاستصحاب يقتضي ترتب كلا الأثرين معا. الإمام من قال لا ينقض اليقين بالشك، يعني شنو؟ يعني خليه يبني على يقينه. مقتضى إطلاق هاي الكبرى شنو؟ ضرورة التعبد بالأثرين معا، هم كون تجيب الركعة الرابعة، هم كون شنو يثبت مانعية التشهد والتسليم من صحة الصلاة. لكن حيث لا يمكن الأخذ بالأثرين معا لقيام الدليل على ذلك، ما يمكن أن نلتزم بالأثرين، هم لابد من الإتيان بالركعة الرابعة، هم لابد أن تكون الركعة الرابعة شنو متصلة، ما يمكن الالتزام بذلك. ليش؟ لقيام الدليل على لزوم الإتيان بالركعة الرابعة شنو منفصلة. شنو الدليل؟ الدليل هو التسالم، الضرورة الفقهية. هاي الضرورة الفقهية تكون بمثابة القرينة الموجودة التي تمنع من الأخذ بالأثر الثاني، تكون بمنزلة المخصص. مخصص عندنا أطلاق هذا يقيده، عندنا عموم لأثرين، هذا الدليل الضرورة الفقهية تخصص وتقيد كبرى الاستصحاب بخصوص الأثر الأول، وحينئذ نتيجة هذا شنو؟ نتيجة هذا الالتزام بضرورة الإتيان بالركعة الرابعة منفصلة. ليش منفصلة؟ نقول لأن إطلاق كبرى الاستصحاب وإن اقتضى الإتيان بالركعة الرابعة متصلة، لكن هاي القرينة خصصت وقيدت هذا الإطلاق، وحينئذ إحنا نبعض في التعبد ولا محذور في ذلك. التعبد أو التبعيض في التعبد أمر ممكن وحاصل، مو بس أمر ممكن، شارع المقدس يتعبدنا بشيء وما يتعبدنا بلازم ذلك الشيء، التعبد أمر بيد الشارع. فالشارع المقدس بالنسبة للاستصحاب في محل كلامنا يتعبدنا بالأثر الأول دون الأثر الثاني، هذا شنو نتيجته؟ نتيجته هو تخصيص كبرى الاستصحاب بالأثر الأول ولا محذورة في ذلك. هذا جواب صاحب الكفاية. خلاصته أننا نختار الشق الأول كما فعل المحقق العراقي. المحقق العراقي قال إحنا نختار الشق الأول لكن نرفع اليد عن الأثر الثاني بأي طريقة. شلون هو توسل؟ توسل بالتقية. قال إحنا نرفع اليد عن الاتصال بالتقية. هذا قول الإمام مثلا لا بد من الاتيان بركعة الرابعة متصلة، هذا تقية، هذا تقية. صاحب الكفاية يقول إحنا نسلك نفس الطريق لكن ما نعتمد على التقية، مو ببيان التقية وإنما ببيان التخصيص، والتخصيص والتبعيض في التعبد هذا أمر ممكن ولا محذور فيه. شنو نتيجته؟ نتيجته لابدية الاتيان بالركعة الرابعة لكن منفصلة. فبعد لا تقولون أن كبرى الاستصحاب لا تنطبق على المورد كما قال الشيخ الأنصاري، كبرى الاستصحاب تنطبق على المورد لكن بتخصيص أثر الاستصحاب بخصوص الأثر الأول دون الثاني. هذا جواب الشيخ صاحب الكفاية. قال ومنها، يعني من الإجابات من الأجوبة التي ذكرت على الاعتراض الثاني، منها ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله من أن عدم الإتيان بالركعة له أثران. أولا أحدهما وجوب الإتيان بالركعة. هذا عدم الإتيان بالركعة هذا شنو؟ هذا المستصحب اللي إحنا الشارع المقدس تعبدنا به، وجوب الإتيان بالركعة أولا. ثانيا مانعية التشهد والتسليم قبل الإتيان بهذه الركعة، يعني بين قوسين الاتصال. الاتصال عبر عنه صاحب الكفاية بالمانعية، مانعية التشهد والتسليم قبل الإتيان بهذه الركعة. ومقتضى الاستصحاب، أو قل بعبارة أدق مقتضى إطلاق الاستصحاب، مقتضى إطلاق استصحاب العدم المذكور، عدم الإتيان بالركعة الرابعة، التعبد بكلا الأثرين، هذا مقتضى الإطلاق. غير أن قيام الدليل على فصل ركعة الاحتياط، شنو الدليل؟ الدليل الضرورة الفقهية اللي هاي تمثل بالحقيقة، إذا ما نقول قرينة متصلة فقرينة منفصلة، يعني يمكن أن يدعى أنها قرينة متصلة حافة بالكلام موجودة مع الكلام، أصلا ما ينعقد لكلام الإمام إطلاق مع وجود هاي القرينة الحافة بالكلام، إذا كان هاي الضرورة ثابتة في ذاك الزمان، وإلا فتكون قرينة منفصلة. على أي حال هي قرينة، قرينة تخصص أو تقيد هذا الإطلاق. ومقتضى استصحاب العدم المذكور التعبد بكلا الأثرين. غير أن قيام الدليل على فصل ركعة الاحتياط يخصص دليل الاستصحاب ويصرفه إلى التعبد بالأثر الأول لمؤداه دون الأثر الثاني، فإجراء الاستصحاب مع التبعيض في آثار المؤدى صحيح. أيها الشيخ الأعظم لا تقول أن إجراء الاستصحاب مو صحيح في محل كلامنا، لا ينطبق على المورد. هذا جواب صاحب الكفاية. المصنف لا يرتضي، كما غير المصنف أيضا لم يرتضي جواب صاحب الكفاية. يلاحظ عليه أن ما ذكره صاحب الكفاية من أن التشهد والتسليم مانعان من صحة الصلاة هذا أمر واضح ومسلم ولا يمكن النزاع فيه. التشهد والتسليم مانعان من الصلاة، مانعان من صحة الصلاة، هذا أمر واضح. ولكن المانعية يمكن أن تتصور على نحوين. هو كأنما صاحب الكفاية أجمل قال مانعة، مانعان. نقول شنو المقصود من المانعية؟ المانعية تتصور على نحوين. نحو الأول المانعية الواقعية، والمقصود بالمانعية الواقعية هو أن الإتيان بالتشهد والتسليم قبل الإتيان بالركعة الرابعة هذا مانع، هذا الاتيان مانع من صحة الصلاة واقعا، سواء علم المكلف أنه في الركعة الثالثة ولم يأتي بالركعة الرابعة، سواء علم بذلك، كما لو المكلف مثلا هو عامدا يدري لا أكو استصحاب ولا أكو شك ولا كذا، هو يدري بالركعة الثالثة وجاب التشهد والتسليم قبل الركعة الرابعة، شنو صلاته؟ صحيحة لو باطلة؟ باطلة. ليش؟ لأن التشهد والتسليم مانعان من صحة الإتيان بالتشهد والتسليم قبل الركعة الرابعة، مانع من صحة الصلاة. قلنا كما لو كان عالما، سواء كان عالما أو كان شاكا. المانعية الواقعية تعني أن الإتيان بالتشهد والتسليم مبطل سواء كان عالما أو كان شاكا. حتى إذا لم يكن عالما وكان شاكا يقول لساني ما أدري، جبت الركعة الرابعة لو أنا بالثالثة، فالإتيان بالتشهد والتسليم مانع من تمامية الصلاة. هذا شو نسميه؟ نسميه مانعية واقعية. يعني المانعية هي المانعية الواقعية هي المانعية الثابتة في ظرف العلم وفي ظرف الشك. في كلا الظرفين الإتيان بالتشهد والتسليم مانع من صحة الصلاة، هاي مانعية الواقعية. النحو الثاني المانعية العلمية، المقصود بها هو أن الإتيان بالتشهد والتسليم إنما يكون مانعا من صحة الصلاة في ظرف العلم، في ظرف علم المكلف بعدم الإتيان بالرابعة، وأما في حالة الشك وفي حالة عدم العلم بعدم الإتيان بالركعة الرابعة فلا تكون لا يكون الإتيان بالتشهد والتسليم مانعا، وإن كان في الواقع لم يأتي بالركعة الرابعة. المانعية مانعية علمية. شلون عندنا شرط علمي وشرط واقعي؟ مو مثلا الوضوء الطهارة يقولون شرط واقعي، أما مثلا بعض الشرائط الأخرى فهي شروط علمية إنما تشترط في ظرف العلم، مثلا الجهر والإخفات إنما يشترط في ظرف العلم إذا كان عالما، أما إذا كان جاهلا فلا يشترط وجوب الجهر والإخفات. فهذا في جانب الشرط. في جانب المانع أيضا كذلك، الإتيان بالتشهد والتسليم هذا مانع علمي، يعني إنما يمنع إذا علم أن المكلف لم يأتي بالركعة الرابعة، يقول له لم يصير تقدم التشهد والتسليم حتى تحافظ على الترتيب. أما إذا كان شاكا يقول أنا ما أدري صليت الركعة الرابعة أو لا، حينئذ الإتيان بالتشهد والتسليم هذا ليس مانعا من صحة الصلاة، وإن كان في الواقع هو لم يأتي بالركعة الرابعة. فيمكن أن يتمم صلاته بأن يأتي بالتشهد والتسليم ثم يأتي بالركعة الرابعة، هاي صلاته صحيحة حينئذ. ليش؟ لأنه شاك وليس بعالم، والمانعية مانعية علمية وليست مانعية واقعية. هذان نحوان من المانعية. حينئذ نقول، نسأل صاحب الكفاية، نقول له أنت شنو تلتزم بالمانعية الواقعية؟ هذا الأثر الثاني اللي أنت قلت عنه المتصلة اللي عبرت عنه بالمانعية، مانعية الإتيان بالتشهد والتسليم، هذا شنو المراد منه؟ هل المقصود المانعية الواقعية أو المقصود المانعية العلمية؟ إذا بنيت على المانعية الواقعية فلم يكن ما ذكرته تاما. هو شنو اللي ذكره؟ التبعيض في أثر الاستصحاب، الأخذ باللازم الأول دون الثاني، هذا اللي ذكره صاحب الكفاية لا يكون تاما إذا بنى على المانعية الواقعية. اللي ذكره من التبعيض ليس تاما. ليش؟ لأن نتيجة التبعيض شنو قلنا؟ نتيجة التبعيض هو لزوم الإتيان بالركعة الرابعة، هذا الأثر الأول دون الثاني. الثاني شنو كان يقول؟ متصلة، احنا نقول شنو؟ منفصلة. فنتيجة التبعيض هو لزوم الإتيان بالركعة الرابعة منفصلة. نقول هذا مو صحيح. ليش؟ لأن المكلف يعلم على كل حال بأن الركعة المنفصلة ليست مصداقا للواجب الواقعي. بس هاي العبارة هسه نبينها، هسه نبين بيان ذلك. نقول هذا اللي ذكره صاحب الكفاية من التبعيض بناء على المانعية الواقعية مو تام. إذا كان يختار المانعية الواقعية فالتبعيض اللي ذكره صاحب الكفاية ليس تاما. ليش؟ لأن نتيجة التبعيض هو لزوم الإتيان بالركعة الرابعة منفصلة. والحال أن المكلف يعلم على كل حال بعدم كون الركعة المنفصلة مصداقا للواجب الحقيقي. بيان ذلك بناء على المانعية الواقعية، المكلف، احنا مو قلنا المكلف يشك في الركعة الرابعة والثالثة؟ على تقدير أن يكون المكلف قد جاء بالركعة الرابعة، هو مو شاك، يقول ما أدري هاي الركعة اللي بيدي ثالثة لو رابعة، بعد أن أحرز الثلاث هو يشك بين الثلاث والأربع. على تقدير أن تكون الركعة التي فرغ منها هي الركعة الرابعة، جاوبوني، هل يجب عليه ركعة منفصلة؟ ها؟ أصلا لا. ليش؟ لعدم وجوب ركعة أصلا لا متصلة ولا منفصلة. ليش؟ لأن الركعة اللاحقة ستكون خامسة، والركعة الخامسة ليست مطلوبة، مو مطلوبة. فلزوم الإتيان بركعة إضافية منفصلة هذا مو مصداق الواجب. ليش؟ لأن الواجب أصلا مو ركعة إضافية، الواجب أن يكمل صلاته، أن يأتي بالتشهد والتسليم، على تقدير أن يكون قد صلى الرابعة، على تقدير أن يكون قد فرغ من الرابعة. احنا قلنا على التقديرين، على كل تقدير الركعة الرابعة الركعة الإضافية المفصولة ليست واجبة. أما على هذا التقدير فواضح، نقول لأن أصلاً الركعة الرابعة الركعة الإضافية ليست واجبة، لأن هو صلى الرابعة. وعلى تقدير أن يكون الركعة المشكوكة هي الركعة الثالثة، فالإتيان بالركعة الرابعة وإن كان مطلوباً على خلاف التقدير السابق، الإتيان بالركعة الرابعة تكون مطلوبا إلا أنها مطلوبة بنحو الاتصال أو بنحو الانفصال، بنحو الاتصال، بنحو الاتصال. ليش؟ نحن قاعد نفترض أن المصلي صلى الركعة الثالثة، واقعا صلى الركعة الثالثة، فنقول له يجب عليك أن تأتي بالركعة الإضافية متصلة، وأما الركعة المنفصلة فليست واجبة. الركعة المنفصلة ليست واجبة لأن الفصل بالتشهد والتسليم مبطل للصلاة حسب الفرض. احنا بانين على شنو هذا الشق؟ قاعد نتحدث عن أي مانعية؟ مانعية الواقعية اللي تعني أن الإتيان بالتشهد والتسليم مبطل للصلاة ولو كان شاكا كما في محل كلامه، حتى في ظرف الشك قول مانعية واقعية، سواء علم أنه لم يأتي بالركعة الرابعة أو لم يعلم، كان شاكا، الإتيان بالتشهد والتسليم مانع من صحة الصلاة. فمطلوب منا شنو؟ المطلوب منا أن يأتي بركعة متصلة، وأما الركعة المنفصلة فليست مصداقا للواجب. والحاصل من هذا الشق الأول أن الإتيان بالركعة المنفصلة ليست مصداقا للواجب الواقعي على التقديرين. فلا يتم لصاحب الكفاية ما أراده، بناء على المانعية الواقعية. هو شنو راد يوصل إلى شنو؟ راد يوصل إلى لزوم الإتيان بركعة رابعة منفصلة، حتى من ناحية يحافظ على أن الكبرى كبرى الاستصحاب، ومن ناحية يحافظ على الضرورة الفقهية. قال يجيب ركعة لكن منفصلة، احنا نقول له لا، إذا اخترت المانعية الواقعية لا تصل إلى مبتغاك من وجوب الركعة المنفصلة، لأن الركعة المنفصلة بناء على المانعية الواقعية ليست مصداقا للواجب على التقديرين، سواء كان المكلف واقعا صلى الرابعة أو لم يصلي الرابعة. هذا الشق الأول واضح؟ هذا واضح؟ خلينا نقرأ إذا واضح. قال جوابنا الآن قاعد نجاوب على صاحب الكفاية اللي قال إحنا نبعض بالآثار، الاستصحاب يقتضي الإتيان بالركعة الرابعة متصلة، إحنا ما نأخذ بالأثر الثاني. قال ونلاحظ على ذلك أن مانعية التشهد والتسليم اللي لا شك فيها اللي ذكرها بالأثر الثاني، إذا كانت ثابتة في الواقع، يعني مانعية واقعية على تقدير عدم الإتيان بالرابعة، سواء كان عالما بعدم الإتيان بالرابعة أو كان شاكا بالإتيان بعدم الإتيان بالرابعة، سواء كان عالما أو شاكا، أمر ثابت بالواقع ما يتأثر بالحالة النفسية الحاصلة عند المكلف، فلا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض، ما يمكن. هاي النتيجة اللي أرادها صاحب الكفاية هاي لا تتم له، لا يمكن إجراء الاستصحاب مع التبعيض كما ادعى صاحب الكفاية في مقام التعبد بآثار مؤداه. هاي في مقام متعلقة بالتبعيض، التبعيض في شنو؟ التبعيض في مقام التعبد بآثار مؤداه. ليش لا يمكن العمل بالاستصحاب والتبعيض في آثاره؟ يقول لأن المكلف يعلم حينئذ، حينئذ حين شنو؟ حين ثبوت المانعية في الواقع، يعني بناء على المانعية الواقعية، يعلم المكلف وجدانا بأن الركعة المفصولة التي يأتي بها ليست مصداقا للواجب الواقعي، الإتيان بالركعة الرابعة مو مصداق للواجب. فإذا كانت مو مصداق للواجب، شلون صاحب الكفاية يقول إحنا نبعض حتى نوصل لوجوب الركعة الرابعة؟ ليش؟ يقول لأن صلاته التي شك فيها هذا المكلف، مو عنده احتمالين، إن كانت أربع ركعات وكان هو قد صلى الرابعة بس وهو سو شيك قال أنا ما أدري بالثالثة لو بالرابعة، فلا أمر بهذه الركعة، هاي الركعة الإضافية أصلا ما غير مأمور بها. وإلا إذا كان صلى الثلاث ولم يأتي بالرابعة فقد بطلت بما أتى به من المانع بتشهده وتسليمه. ليش؟ لأننا نبني على المانعية الواقعية، والإتيان بالتشهد والتسليم مانع حتى بالنسبة إلى الشاك اللي هو محل كلامنا، لأن المفروض انحفاظ المانعية واقعا على تقدير النقصان. هذا الشق الأول. إذا صاحب الكفاية قال ها لا أنا ما أريد المانعية الواقعية، أريد المانعية العلمية، فحينئذ بناء على المانعية العلمية يمكن أن تكون الركعة المفصولة مطلوبة، بعد ماكو محذور في أن تكون الركعة المفصولة مطلوبة، لأن احنا بانين على المانعية العلمية مو المانعية الواقعية، وأن الإتيان مانع حتى مع الشك. الركعة المنفصلة يعني يقدم التشهد والتسليم على الركعة الرابعة في ظرف الشك، هذا ما بمحذور بناء على المانعية العلمية. فيمكن أن تكون الركعة المنفصلة مطلوبة ولا يلزم المحذور المتقدم، ولكن بناء على المانعية العلمية لا يلزم ما ذكره صاحب الكفاية من التخصيص، صاحب الكفاية ايش قال؟ قال احنا اذا طبقنا كبرى الاستصحاب لابد من التبعيض في آثار الاستصحاب، ناخذ الأثر الأول ولا نأخذ الأثر الثاني. فبتعبير مختصر شنو اللي يلزم؟ يلزم التبعيض في آثار الاستصحاب، يلزم تخصيص آثار الاستصحاب بخصوص الأثر الأول. احنا نقول بناء على المانعية العلمية هذا ليس بلازم. ليش؟ لأن الاستصحاب بناء على المانعية العلمية لا يكون هو إلا أثر واحد، فلا يلزم التخصيص. أثر الاستصحاب هو خصوص الأثر الأول، أثر الاستصحاب هو خصوص الأثر الأول، لزوم الاتيان بركعة إضافية. أما كون تلك الركعة متصلة هذا ليس أثرا من آثار الاستصحاب بناء على المانعية العلمية. ليش؟ لأن الوصل إنما يكون واجبا بالنسبة إلى مورد الكلام فيما إذا كان المكلف عالما. مو إحنا قاعد نتحدث عن شنو؟ عن المانعية العلمية، يعني الإتيان بالتشهد والتسليم إنما يكون مانعا في ظرف العلم. فنقول للمكلف أنت يجب عليك أن تراعي الترتيب، ويجب عليك أن تؤخر التشهد والتسليم عن الركعة الرابعة في ظرف شنو؟ في ظرف العلم. أما إذا كنت شاكا كما في محل كلامنا فالتشهد والتسليم ليس مانعا. إذا ليس مانعا فيمكن للشاك أن يأتي بالتشهد والتسليم قبل الإتيان بالركعة الرابعة، لأن هو هذا معنى المانعية العلمية. أنت لو تبني على المانعية الواقعية، لو تبني على المانعية العلمية، بناء على المانعية الواقعية تقدم أن الركعة المفصولة ليست مصداقا للواجب، فما يمكن أن توصل هكا نتيجة وتقول يجب على المكلف الإتيان بالركعة المنفصلة بوسيلة التخصيص وتأخذ الأثر الأول دون الثاني. أما بناء على المانعية العلمية، بناء على المانعية العلمية هو أصلا الاستصحاب ما إلا أثر واحد، إلا لزوم الإتيان بالركعة الإضافية، وليست نتيجة الاستصحاب وأثر الاستصحاب لزوم الإتيان بكون لزوم كون تلك الركعة الإضافية متصلة. الاستصحاب ما يقول جيب الركعة متصلة. ليش؟ لأن الاستصحاب يدري أن المانعية العلمية لا تثبت إلا في ظرف العلم، والاستصحاب إنما يخاطب الشاك، فالشاك يقول له أنت الإتيان بالتشهد والتسليم مو مانع بالنسبة إليك، مانع بالنسبة للملتفت العالم. أنت الشاك الإتيان بالتشهد قبل الركعة الرابعة ليس مانعا، فلا يجب عليك الإتيان بالركعة متصلة، حتى إذا جيبه منفصلة ماكو مشكلة. فالاستصحاب ما يخاطب المكلف ويقول له لابد من الإتيان بالركعة متصلة حتى يلزم شنو؟ حتى يلزم التخصيص، وأن إحنا لابد أن نرفع اليد عن ذلك الأثر. فصاحب الكفاية نقول له لا تقول يلزم من تطبيق الاستصحاب تخصيصه بالأثر الأول دون الثاني، هذا ليس بلازم لعدم وجود أثر ثان أصلا ما عندنا أثر ثاني، نطبق الاستصحاب ونلتزم بأثر الاستصحاب. شنو الأثر؟ هو الأثر الأول. شنو اللي يلزم؟ نقول إنما يلزم الذي يلزم من البناء على المانعية العلمية الذي يلزم هو تخصيص المانعية بالعالم، هذا الذي يلزم. احكي عدل، لا تقول أن الذي يلزم هو تخصيص الاستصحاب، قول الذي يلزم هو تخصيص دليل المانعية. دليل المانعية بعد ما يكون شامل للشاك والعالم، إنما يكون مختصا بالعالم فقط. هذا المحذور الذي يلزم، هذا المحذور الذي يلزم، فلا يلزم ما ذكره صاحب الكفاية. هذا بناء على المانعية العلمية، وبذلك لا يتم كلام صاحب الكفاية على التقديرين، سواء كان يريد المانعية الواقعية أو يريد المانعية العلمية. والحاصل، شوفوا هذا الحاصل، والحاصل أنه بناء على المانعية الواقعية فالاستصحاب وإن كان هو أثران كما أفاد صاحب الكفاية، إلا أن تخصيصه بالأثر الأول غير ممكن لما ذكرنا. شنو اللي ذكرنا؟ أن الركعة المفصولة ليست مصداقا للواجب أساسا، هذا نتيجة التخصيص، هاي مو تامة مو مطلوبة. فبناء على المانعية الواقعية الاستصحاب له أثران، لكن التخصيص اللي صوره صاحب الكفاية ليس تاما، نتيجته مو مطلوبة قطعا. وأما بناء على المانعية العلمية فأساسا ليس للاستصحاب إلا أثر واحد، فلا يلزم ما ذكره صاحب الكفاية من تخصيص الاستصحاب بالأثر الأول دون الثاني، وإنما يلزم تخصيص دليل المانعية. وهذا وإن كان ممكنا، تخصيص دليل المانعية ما بمشكلة ثبوتية، يمكن إذا الشارع المقدس قال المانعية مختصة ليس لنا إلا السمع والطاعة، هذا ما بمحذور، ما يلزم من اجتماع النقيضين. تخصيص دليل المانعية وإن كان ممكنا، إلا أنه لا يفهم من الرواية، لا يستفاد من الصحيحة، لأن ظاهر الصحيحة هو استفادة الركعة المفصولة بكل خصوصياتها من مجرد كبرى عدم نقض اليقين بالشك من دون ضميمة. يعني هذا الشق الثاني، الشق الثاني أنه لا يلزم تخصيص الاستصحاب بالأثر الأول، لأن ما عندنا إلا أثر أول، وإنما يلزم تخصيص دليل المانعية، هذا ليس المحذور فيه محذورا ثبوتيا، ما به محذور ثبوتي، وإنما المحذور فيه محذور إثباتي، يعني لا يستفاد من الرواية، لا يستفاد من الرواية. الذي يستفاد من الرواية هو أن يبدو حسب الظاهر أن الركعة المفصولة المطلوبة واقعا حسب مبنانا، حسب مذهب الإمامية، الركعة المفصولة مفهومة من نفس الرواية من دون ضميمة تخصيص دليل المانعية. هذا اللي ذكره صاحب الكفاية بناء على المانعية العلمية، هذا يتوقف على استفادة تخصيص دليل المانعية بالعالم دون الشاك، وهذا ما يفهم من الرواية. هذا المحذور الذي يلزم، مو المحذور الذي يلزم ما ذكره صاحب الكفاية من تخصيص الاستصحاب بالأثر الأول دون الثاني. وسيأتي لذلك مزيد بيان في رد الجواب الثالث. الجواب الثالث مشكلته أيضا مشكلة إثباتية، هي نفس هاي المشكلة الإثباتية، أدري مو كلش واضح، إن شاء الله تتضح في رد الجواب الثالث. قال أكو سؤال، قال وإذا افترضنا، تحدثنا عن المانعية الواقعية، الآن نفترض المانعية العلمية. يقول وإذا افترضنا أن مانعية التشهد والتسليم ليست من آثار عدم الإتيان في حالة الشك، ليست من آثار عدم الإتيان في ظرف الشك، وإنما من آثار عدم الإتيان في ظرف العلم، في حالات العلم. يعني شنو؟ يعني المانعية العلمية، يعني الإتيان بالتشهد والتسليم إنما يكون مانعا في ظرف العلم لا في ظرف الشك. يقول: وإذا افترضنا أن مانعة التشهد والتسليم ليست من آثار عدم الإتيان في حالة الشك، فهذا يعني أن الشك في الرابعة لا يوجب تخصيص الاستصحاب بالأثر الأول، لا يوجب تخصيص الاستصحاب بالأثر الأول، لأن الاستصحاب ليس هو إلا الأثر الأول، ما إلى أثرين، وإنما يوجب تغيرا في الحكم الواقعي وتبدلا لمانعية التشهد والتسليم إلى نقيضها. نقيض المانعية شنو؟ عدم المانعية. هاي المانعية تنقلب من مانعية في ظرف العلم إلى عدم المانعية في ظرف الشك، في ظرف الشك، وذلك تخصيص في دليل المانعية الواقعية، مو تخصيص في دليل الاستصحاب، ولا يعني تخصيصا في دليل الاستصحاب كما ادعي في الكفاية. يعني كأنما المصنف يريد يقول له بين المحذور بشكل صحيح، المحذور مو تخصيص دليل الاستصحاب، وإنما المحذور شنو؟ تخصيص دليل المانعية، تخصيص دليل المانعية. هذا شنو مشكلته؟ ما بين المصنف مشكلته إثباتية كما أشرنا، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل محمد.